بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين إلى أن قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم. يعني بين الله سبحانه وتعالى مصارف الفيء، وهو المال الذي يحصل بدون قتال، إما أن يكون بسبب خوف المشركين وجلائهم عن مساكنهم وعن أموالهم، أو بالصلح يخافون فيدفعون أموالا لأجل الصلح أو الجزية أو ما شابه ذلك، مال يأتي من الكفار بدون قتال. هذا الفيء، ما نفى يعني رجع، لأن الكفار لا حق لهم في المال، لأنه مال الله، والله سبحانه وتعالى يرزقه عباده ليستعينوا به على طاعته، فمن استعان به على الشرك والكفر فلا حق له به، إنما يرجع يعود إلى أصحابه الحقيقيين وهم المسلمون. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني بدون قتال كبني النضير، فلله وللرسول، هذا السهم الأول، فلله وللرسول، هذا سهم واحد. لله أن يكون في مصالح المسلمين العامة، يعني مثل بناء المساجد ومثل العلاج، مثل مستشفيات يعالج بها الضعيف من المسلمين ونحو ذلك، في المصالح العامة، مثل تجهيز المجاهدين، شراء ما يحتاجه المجاهدون من أسلحة ومن مراكب ونحو ذلك، يعني في المصالح العامة. وللرسول أي لشخصه عليه الصلاة والسلام، فله أن يأخذ حاجته، يأخذ حاجته عليه الصلاة والسلام، وهذا رزقه الذي جعله الله له، كما يقول عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي في ظل رمحي. وذكر العلماء رحمه الله أن هذا أشرف أنواع الرزق، وهو أفضل من التجارة ومن عمل اليد، لأنه رزق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يحصل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وللرسول، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ حاجته بدون يعني إسراف أو توسع في المآكل والمشارب، يأخذ ما يحتاجه، ما تحتاجه كل زوجة من طعام من الشعير والتمر، يعطيها ما يكفيها لمدة سنة من التمر والشعير، وما زاد على ذلك يجعله في سبيل الله تبارك وتعالى، في الجهاد، في الضيوف وابناء السبيل، وفي مصالح المسلمين. فلله وللرسول هذا السهم، ولذي القربى هذا السهم الثاني، وهم قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، أيضا أعطاهم لا لأجل القرابة ولكن لأجل النصرة، أنه لم يعطي بني عبد شمس وبني نوفل معنوا نفس القرابة مع بني المطلب. ولما سألوه بنو عبد شمس قالوا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، لأن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب حينما حاصرتهم قريش، وأنهم يعني صاروا لا يبايعونهم ولا يناكحونهم، دخل معهم بني المطلب، فلما نصروهم في تلك الواقعة النبي عليه الصلاة والسلام حفظ لهم ذلك، تلك النصرة، فصار يعطيهم من الفي والخمس. ولذي القربى واليتامى، اليتيم مات أبوه ولم يبلغ اختلف العلماء هل اليتيم يعطى مع الغنى ولا يعطى إذا كان فقيرا، على خلاف، بعضهم قال يعطى ولو كان غنيا لجبر قلبه، لأنه انكسر قلبه بفقد أبيه فيعطى ولو كان غنيا. بعضهم قال لا يعطى لحاجته، إذا كان فقيرا يعطى لسد حاجته، لأن اليتيم مظنة الحاجة غالبا، يعني أن الأب ولو كان عنده شيء من الغنى لكنه الذي يتركه لليتيم يفنى في سنة أو سنتين فيحتاج اليتيم، لسيما إذا كان صغيرا مات أبو عمره سنة أو سنتين يحتاج إلى وقت طويل ينفق عليه الطعام وشراب وكسوة ونحو ذلك، فالغالب أنه يحتاج. واليتامى والمساكين، يعني هذا من أدلة الذين قالوا يعطى مع الغنى، قالوا لو كان لا يعطى إلا مع الفقر لصار داخلا في المساكين، فلما خص، يعني تخصيص يدل على أنه يختلف عن المساكين. لكن الجواب عن هذا يقال إنه من باب يعني البدء به، يعني أن اليتيم هذا يبدأ به ويحرص عليه، لأنه يجمع بين المسكنة أنه بحاجة وبين العجز عن الكسب، بخلاف المسكين قد يكون إنسان فقيرا اليوم لكنه يغتني في يوم آخر، يكون فقير في وقت لكنه يكتسب ويأتي أشياء يعني ينفتح له باب رزق مظنة أنه يشتغل ويتكسب. لكن هذا يتيم صغير ولا عند ليس عنده خبرة ولا قدرة على الكسب، يعني ذكر للتأكيد على شأنه وأنه يحرص عليه ويبحث عنه ويبدأ به قبل عموم المساكين. وابن السبيل هو المسافر المنقطع به الطريق، ولو كان غنيا في بلده لكنه انقطع به الطريق واحتاج فيعطى حاجته، كي أي لأجل لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني لو أعطي الأغنياء صار المال يدور ولا ينتفع به، يدخر الغني ولا ينتفع به ويبقى الفقير على فقره. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا تعظيم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتحريض على طاعته في كل شيء، سواء فيما يتعلق بالفيء أو في غيره. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، جاء التخويف لأن النفوس مجبولة على حب المال، فربما يحملها حب المال على مخالفة ما أمر الله تبارك وتعالى به، ولذلك هدد وتوعد جل وعلا من أجل كبح جماح النفس عن الأخذ المال الحرام. للفقراء المهاجرين، بيّن سبحانه وتعالى يعني أولى الفقراء بالفيء، أنه ذكر المساكين، والفقراء المساكين يعني إذا جاء واحد يشمل الآخر، فذكر أعلى صنف من المحتاجين وهم فقراء المهاجرين. قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء يجمعون بصفات كثيرة، أولا أنهم فقراء، وثانيا أن سبب الفقر هو الهجرة والنصرة، أنهم تركوا، كانوا أغنياء في بلادهم لكن تركوا أموالهم تركوا ديارهم وخرجوا لنصرة الدين الله تبارك وتعالى. إذن هم باعوا أموالهم وباعوا ديارهم لله، فالله سبحانه وتعالى أمر أن يعوضوا على ذلك ويبدأ بهم. أول من يبدأ به من عموم الفقراء هم فقراء المهاجرين لهذه الأوصاف، أنهم تركوا أموالهم وديارهم لله وينصرون الله ورسوله، وصفهم بالصدق، لأنه لو لم يكونوا صادقين ما تركوا أعز شيء عندهم وهو الديار والأموال والبلدان، تركوها لله وخرجوا في سبيل الله تبارك وتعالى، وهم أيضا في الوقت نفسه ينصرون الله ورسوله. ولا شك أن هذا الفيء حصل بقوة المسلمين، يعني لماذا خاف اليهود؟ لأنهم يعرفون أن المسلمين جيش قوي، فلذلك خافوا واستسلموا، حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجلاء. إذن صحيح أن المسلمين لم يقاتلوا، لكن هذا الاستسلام إنما نتج عن قوة الجيش الإسلامي. لو ما في جيش ما خاف اليهود واستسلموا، استسلموا يعرفون في جيش قوي وأنه جيش سيجتاحهم لو لم يستسلموا، فما استسلموا بطيب أنفسهم، لا استسلموا خوفا من المجاهدين. إذن المجاهدين سبب في حصول هذا الفيء، لو لم يكن هناك جيش قوي ما خاف الكفار ولا استسلموا. إن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه أنها سبب لإعطاء الفقراء المهاجرين، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني كان عندهم أموال لكنهم تركوها لله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الفضل بما يحصل من الغنائم والفيء، والرضوان رضوان الله عز وجل بالهجرة والجهاد، وينصرون الله ورسوله، هذا سبب أيضا لإعطائهم، لأنهم يخيفون العدو ويتسببون في استسلامه. أولئك هم الصادقون، هذه تزكية من الله تبارك وتعالى المهاجرين، أنهم صادقون في إيمانهم وحبهم لله تبارك وتعالى، وأنهم لم يهاجروا طمعا في الدنيا. قد إنسان يخرج من بلاده من أجل الكسب، أنه يرى هذا الشخص قويا ويجاهد ويفتح البلدان ويحصل على الغنائم فيتبعه بعض الناس لأجل الغنيمة لا لأجل نصرة الله تبارك وتعالى، يمكن هذا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني في احتمال أن يهاجر الشخص لأجل الدنيا، إما الغنائم أو لأجل امرأة يحبها وهاجرت فخرج وراءها من أجل أن يتزوجها، فهذه هجرة ليست لله، وإن كان في الظاهر أنه مهاجر ولكن في الباطن أنه خرج للدنيا. الله سبحانه وتعالى زكى المهاجرين أنهم صادقون في هجرتهم ورغبتهم فيما عند الله تبارك وتعالى. ولا مانع أن يطلب إنسان الدنيا، ما في مانع، إذا أراد وجه الله والدنيا معا فلا مانع. المحظور أن يطلب الدنيا فقط، يعمل عمل صالح لأجل الدنيا فقط، لكن إذا أراد وجه الله في الأصل وهو يريد أيضا سد حاجته فلا مانع. مثل إنسان إمام يصلي بالناس رغبة في الأجر والثواب، وفي نفس الوقت يأخذ ما يعطى من بيت المال، مثل الأئمة والمؤذنين والخطباء والمدرسين ومعلمي العلوم الشرعية في المدارس والكليات وما شابه هؤلاء، فإنهم يجمعون بين النيتين أنه يريد وجه الله والأجر والثواب، ولا مانع أن يعطى ما يعينه على القيام بهذا العمل ويفرغه له. المجاهد لو لم يعطى من الغنيمة ما راح يجاهد، انشغل بطلب الرزق والكسب لأن عنده زوجة وأولاد ومسؤول عنهم، ولو بقي يطلب الرزق ما خرج للجهاد، يخرج للجهاد شهر وشهرين وثلاثة وأكثر، لابد أن يعطى ما يكفيه ويكفي أهله. كذلك المتفرغ لتعليم القرآن سواء في المساجد أو في المدارس والجامعات، يعلم القرآن يعلم العلم الشرعي، لو لم يعطى من بيت المال لما تفرغ للتعليم وذهب يطلب الرزق وضاع التعليم، لم يوجد أحد يتفرغ لتعليم الناس. كذلك الأئمة مؤذنين ونحو ذلك، فلا مانع أن يريد أن يسوي وجه الله في الأصل وهذه الغاية العظمى، وأيضا يأخذ ما يعطى، كما قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في الحج، لأن الناس سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن من يحج لأجل التجارة، يحج ويتاجر، هل يجوز هذا أم لا؟ فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فضتم من عرفات إلى آخر الآية، يعني في الحج. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا حرج إنسان أن يحج، يريد الحج ويريد الدنيا في نفس الوقت، يأخذ تجارة ويذهب للحج، يحج يبيع ويستفيد، أو يؤجر نفسه في الحج، يحج وهو موظف يؤدي عملا يأخذ عليه مالا ويحج في نفس الوقت، ما في مانع من إرادة الأمرين. ثم قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار رضي الله عنهم. تبوأوا الدار أي دار الهجرة وهي المدينة، والإيمان من قبلهم. ليس معنى أن الأنصار آمنوا قبل إيمان المهاجرين، لا، المعروف أن المهاجرين أسبق للإيمان من الأنصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة وأسلم السابقون بعد البعثة، يعني يختلفون منهم ما أسلم مباشرة ومنهم بعد سنة أو سنتين، ولكن الأنصار ما أسلموا إلا بعد قرابة 13 سنة لما عرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الإسلام قبيل الهجرة فأسلموا. إذن إسلام الأنصار متأخر عن إسلام المهاجرين، لكن معنى الآية أنهم تبوأوا الدار والإيمان، يعني آمن الأنصار قبل أن يهاجر المهاجرون. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل مجيء وهجرة المهاجرين، يعني ما هاجر مهاجرون إلا والأنصار رضي الله عنهم قد أسلموا. فلما كثر وفشل الإسلام في المدينة أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة، لأن المدينة صارت دار إسلام لكثرة من أسلم. إذن تبوأ الإيمان أي قبل أن يهاجر المهاجرون، وليس المعنى أنهم أسلموا قبل إسلام المهاجرين. إذن الله عز وجل كذلك يدخل الأنصار في من يستحق الفيء، وهذا هو القول الصحيح. مسألة في خلاف في الأنصار، لأنه ما ذكر الفقر إنما ذكر الأنصار عموما وأنهم من أهل الفيء. فاختلف المفسرون، بعضهم يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان هذا مجرد وصف للأنصار وثناء عليهم، منهم قال والذين معطوف على قوله للفقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين وللأنصار، والأنصار معطوف على المهاجرين. كذلك التي الآية التي بعدها والذين جاءوا من بعدهم، أي من المسلمين لهم حظ في الفيء. هذا رأي عمر رضي الله عنه والذي عمل به، كان يعطي كل المسلمين إذا كثر الفيء حتى الأغنياء يعطيهم من الفيء. أعطى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى العباس كان يبدأ به لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعطيه 10,000 أكثر شيء، ثم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الأقرب للنبي عليه الصلاة والسلام بني هاشم، ثم يعمم لأنه كثر المال في عهد عمر رضي الله عنه، اتسعت الفتوح كثرت الأموال فصار يعمم ويعطي حتى الأغنياء. إذن نقول هذا فهم عمر رضي الله عنه، أنه يرى أنه ما من أحد من المسلمين إلا له حظ في هذا الفيء إذا كثر، لكن إذا كان قليلا يبدأ بالخمسة المذكورين في أول الآية: لله وللرسول وذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وإذا زاد لا مانع أن يعمم الأغنياء، لكن بشرط أن يكونوا من المجاهدين في سبيل الله. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إذا فتحت بلدة يقول ثم أعلمهم أنهم إن هاجروا ثم أمرهم أن يتحولوا إلى دار الهجرة، فإن فعلوا فلهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين، وإن لم يفعلوا فيكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله ورسوله، وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء حتى يجاهدوا في سبيل الله. لابد أن يكون إنسان ينفع المسلمين، وهذا المعمول به اليوم. تجد مثلا الرواتب اللي من بيت المال لمن ينفع؟ للموظفين اللي ينفعون الناس، سواء كانوا وظائف شرعية كالمؤذنين والأئمة والمدرسين ونحو ذلك، أو عموم من ينفع المسلمين مثل يعني موظفي في الجوازات والشرط في عموم الدوائر الحكومية يخدمون المسلمين. إذن هم ينفعون المسلمين ويعطون من بيت المال، يسمى الراتب، هذا يعطى من بيت المال، والذي لا ينفع ليس موظفا ولا ينفع الناس، هذا ما يعطى شيء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.